الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وحلما وقهر كل مخلوق عزة وحكما، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره يا رب يا الله. أسأت ولم أحسن وجئتك تائبا، وأنى لعبد عن مواليه يهرب، يؤمل غفرانا فإن خاب ظنه فما أحد يؤمل غفرانا فإن خاب ظنه فما أحد منه على الأرض أخيب. الله هو المستعان المستغاث المبتغى المرتجى، إليه الملتجى وعليه التكلان. إن الأمور لها رب يدبرها، فما قضى الرب ساقته المقادير. سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان. أشهد أن محمد رسول الله، نبي مرسل صادق أمين. الله أكبر. إذا عيت فصاحته وحسن أخلاقه العرب والعجم، حن جذع إليه وهو جماد، فعجيب أن تجمد الأحياء. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، أيها المسلمون، إن النصوص الشرعية لا بد أن تفهم فهما صحيحا مبنيا على القواعد الشرعية. ولذا فإن المسلم إذا أراد فهم آية من كتاب الله عليه أن يرجع إلى التفاسير المعتبرة الموثوقة، وإذا أراد أن يفهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فليرجع إلى شروح الأحاديث الموثوقة الموثقة الدقيقة. والإنسان إن لم يفهم النص الشرعي كما فهمه العلماء فإنه يأتي بالعجائب. وقد انتشرت في عصرنا هذا مفاهيم غريبة وخاطئة وتصورات فاسدة ليست في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله، إنما هي أفهام يتناقلها الناس، بل قد تكون ضد الشريعة. مثل ما يستدل بعضهم على جواز خروج المرأة متبرجة، على جواز خروج المرأة متبرجة ومتعطرة ومتكشفة أمام الناس وسافرة، يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وهذه من نكت، بلا شك من نكت الاستدلال. لا أقصد الحديث، الحديث على العين والرأس وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الاستدلال به ليس بصحيح. والصحيح أن هذا الحديث فيه الحث على التجمل للرجل والمرأة، لكن كما أراد الله. وقال بعض أهل العلم: سوء الفهم آفة. فلا بد من حسن التعلم وحسن الفهم والتطبيق الصحيح للنصوص الشرعية، لئلا تكون سببا للتلاعب. فكل منا له عقل وله فهم وإدراك، لكن هذه العقول والأفهام والإدراكات والتصورات إنما هي تابعة للشرع، وليس الشرع تابعا لها. أيها الناس، إن قضية التصورات والمفاهيم من أهم الأمور التي على المسلمين أن يتفقهوا فيها ويتعلموها. ومما يدل على أهمية الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح بعض المفاهيم الخاطئة عند الناس. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس ذات مرة: أتدرون من المفلس؟ قال المفلس: يا رسول الله، من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس: الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا. وقال لهم مرة: ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الشديد الذي يصرع الناس ويخيفهم عند الخصومات، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومما يدل على أهمية هذا الموضوع أن الدين قول وعمل واعتقاد، فقد يتصور المسلم تصورا خاطئا في قضية ما ويترتب عليها العمل، أو أن يقول بها أو يعتقدها أو يعتقد ما دلت عليه وهي قد بنيت على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. ومما يدل على أهمية الموضوع وهو تصحيح الأفهام عند المسلمين أن المعاني الصحيحة والأفهام السليمة قد تغيب عن المجتمع إذا انتشرت مثل هذه الأغلوطات والمفاهيم المنعكسة، والإنسان قد تتغير عنده بعض هذه الأمور، قد تتغير عنده بعض الأمور لكن لا تتغير مثل هذه المفاهيم إلا بعد توجيه وتنبيه. ومما يدل على أهمية الموضوع أن الخوارج والتكفيريين الذين يكفرون المسلمين على سبيل المثال نزلوا النصوص التي في الشريعة التي هي على الكفار الأصليين والمرتدين، نزلوها على المسلمين بسبب أفهامهم الباطلة، فضلوا وأضلوا وسفكوا الدماء، بل خرجوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم بسبب الفهم الخاطئ والتصورات الباطلة. لماذا تحصل هذه المفاهيم الخاطئة في الأمور العقدية والاجتماعية والفقهية؟ أسباب كثيرة، منها الجهل، والجهل باب واسع، وقلة من ينبه من أهل العلم، وقلة التعليم، وعدم السؤال عن الأمور الشرعية أو قلة السؤال، وتقليد الناس بعضهم بعضا، وسماع عبارات ومقالات يظن البعض أنها من كتاب الله، مثل قد جعلنا لكل شيء سببا، هذه مقالات أو مقالة أو كلمة يظنها البعض أنها آية من كتاب الله. وكذلك كفى الله المؤمنين شر القتال، زيادة شر هذه دخلوها وهي شر بلا شك، دخلوها في كتاب الله أو أدخلوها في كتاب الله. هذه أمثلة يسيرة سريعة مما يدل على جهل بعض المسلمين حتى في كتاب الله. ومما يدل على الجهل البعض حتى من أصحاب وسائل الإعلام والمثقفين أن أحد الأشخاص المرموقين ثقافيا قال له المقدم في البرنامج أو المقدمة: ما هي الحكمة التي تجعلها نصب عينيك؟ فقال لهم أو قال في الجواب: اعمل ما شئت فإنك مجزي به، أو اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. فقال المقدم: صدق الله العظيم، يظن أنها آية من كتاب الله. فمن باب أولى أن تكون بعض المسائل أو أفهام خاطئة في الآيات وفي الأحاديث وفي فهم كلام العلماء، فتقليد الناس بعضهم بعضا يجعل هذه الأمور تنتشر، مثل من كان عليه صلوات فائتة يريد أن يقضيها، البعض من الناس يقضي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب والعشاء كذلك، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم وليس له أصل، وهذا أمر منتشر بين العوام. وهذه أمثلة إليكم، بعض الأمثلة، وإلا فالموضوع متشعب وطويل. يظن البعض أن السجود للتلاوة عند كل آية سجدة، كل آية فيها لفظة السجود أو اسجد أو فسجد الملائكة، لو ركع الإمام بعدها البعض قد يسجد من المصلين. ومنها بعض الأئمة أئمة المساجد لا يكبر إذا نزل لسجود التلاوة، ولا يكبر إذا رفع من سجود التلاوة، باعتبار أن سجدة التلاوة سنة وهذا صحيح، قول أكثر أهل العلم أن سجود التلاوة سنة، لكن النزول إلى هذا السجود أو التلفظ من الإمام لأجل السجود واجب، ولا يستطيع المصلي أن يتابع الإمام إلا بالجهر واللفظ، فلا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فدل على أن التكبير لسجود التلاوة أنه واجب، أن يتلفظ به الإمام وأن ينطق به وأن يجهر به. ومن ذلك قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يظن بعض الصوفية بل ينزلون هذه الآية على مرادهم، وهو أن المراد بأهل الذكر هم من يكثر من ذكر الله، فالذي عنده ابتهالات ودعوات لله عز وجل وتضرع واستكانة وخشوع وخشية وكثرة أذكار هو الذي يسأل عندهم ولو كان جاهل مجهال جهل. والصواب أن قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أن المراد بالذكر هو القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وأنزلنا إليك الذكرى، فالمراد بأهل الذكر هنا هم أهل القرآن العالمين بأحكامه العاملين بمراده. ومما يؤيد هذا أن سؤال العبد الصالح الجاهل أن فيه ضررا على الناس، وقد يقنط الناس من رحمة الله عز وجل، مثل قصة الذي قتل 99 نفسا من بني إسرائيل، قتل 99 نفسا ثم ذهب إلى عابد جاهل قال له: هل لي من توبة؟ قال: لا، ليس لك توبة. فكمل به 100، فذهب إلى عالم فسأله هل له توبة، فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة، لكن اخرج إلى قرية كذا فاعبد الله عز وجل بها فإن بها أناسا صالحين. فمات في الطريق فجعله الله عز وجل من عباده المرحومين، مع أنه قتل 100 نفس، لكن ببركة سؤال العالم، وتضرر قبل ذلك بسبب سؤال العابد الجاهل. ومن مفاهيم الناس الخاطئة عند كفارة اليمين الابتداء بالصيام مباشرة، فصيامه 3 أيام، وقبلها فكفارته إطعام 10 مساكين، فمن كان عليه كفارة يمين فالذي يجب عليه، والصواب في حقه أنه يبدأ بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ومن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فالذي يجب على من تقام صلاة الفريضة وهو يصلي النافلة إما أن يتمها خفيفة أو أن يقطعها، لأن الواجب هو الفرض والنافلة سنة ويقدم الفرض على النفل، أو أن يكملها ركعة واحدة. هذه 3 أقوال لأهل العلم، وفي قول رابع أنه يكملها، يستمر حتى لو أقيمت الصلاة وكبر الإمام وركع، والثلاثة الأولى هي الصحيحة. بعض الناس إذا أراد أن يقطع الصلاة يسلم وهو واقف، مثلا لو كبر وقرأ الفاتحة ثم أقيمت الصلاة وأراد أن يقطع الصلاة يسلم سلام الطبيعي كأنه انتهى من الصلاة، وهذا فعل خطأ ليس بصحيح، لأن السلام لا يكون إلا بعد نهاية الصلاة، يكون عن وقوف مثل صلاة الجنازة أو عن جلوس وهو الأصل، ولا يكون إلا بعد نهاية الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا يتحلل الإنسان من الصلاة إلا بعد كمالها ليؤجر عليها. ومن ذلك ما يقع في صلاة الجمعة: إذا دخل بعض الناس إلى الجامع وقت أذان الجمعة الثاني فبعضهم ينتظر ليردد الأذان، فينتظر ويستمع ويعمل بالسنة، وقد ينشغل بداية الخطبة، ينشغل عن سماع الخطبة، وبعضهم قد يجلس مباشرة ثم يقوم بين الخطبتين ليصلي، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. والصواب أنه إذا دخل لصلاة الجمعة يبدأ بالركعتين مباشرة. وأذكركم في خطب قادمة بإذن الله عز وجل تجدون من يعمل هذا الأمر مع كثرة التنبيه، وقد نبهت عليه في جامع سابق أكثر من مرة، وأفاجأ أن بعض الناس إذا دخل يوم الجمعة ينتظر واقفا ويردد الأذان، يعمل بسنة قد يكون لم يردد الأذان قبل ذلك، في طيلة الأسبوع لا يردد، لكن يردد إذا دخل الجمعة. هذا عمل طيب لو كان قد دخل قبل الأذان وجلس وردد، فمن دخل فليصلي، وأما ترديد الأذان فهو سنة، وسماع الخطبة واجب، فالواجب يقدم على السنة. البعض من المسلمين إذا دخل لصلاة الفجر يريد أن يصلي ركعتي الفجر القبلية وهي سنة راتبة، بعضهم يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يقوم فيصلي ركعتين راتبة الفجر، وهذا عمل ليس بصحيح. والصواب أن يكتفي بركعتين، وتحية المسجد تدخل تبعا في ركعتي الفجر القبلية. ومن ذلك ومما يدل على أهمية هذا الموضوع أن الإنسان قد يشق على نفسه بسبب تصوره الخاطئ، فيعمل بسنة يظن أنها واجبة ويشدد على نفسه وعلى الناس، قد يكون من أئمة المساجد أو من المرشدين في حملات الحج أو نحو ذلك، يتمسك بسنة ويشدد على الناس فيها كأنها واجب، أو يشق الإنسان على نفسه. فمن ذلك أن الأجر على قدر المشقة، هذه قاعدة صحيحة علمية وفقهية وعمل بها العلماء، لكن الفهم الصحيح لهذه القاعدة أن الأجر على قدر المشقة الحاصلة تبعا، فإذا تقصد الإنسان للمشقة وذهب إليها يزاحم في الحج مثلا، أو يصوم وينام في الحر، أو يذهب إلى مكة ماشيا من بلد بعيد وهو لا يستطيع، فيعمل بالمشقة بنفسه هو الذي يتقصد المشقة، هذا خطأ لم يقل به أحد من أهل العلم، فالأجر على قدر المشقة التي تحصل بسبب التعب. فلو أن الإنسان صام لله عز وجل نفلا ثم أغمي عليه بسبب التعب، هذا أكثر أجرا إذا تحمل وصبر، أكثر أجرا ممن صام ولم يشق عليه إذا حصل له تبعا. أما أن يصوم ويجلس في الشمس فإن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. هذه نماذج متفرقة، وللحديث بقية وللكلام اتصال. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من الحكمة والبيان، وصلى الله على النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين. أما بعد، لقد قامت أيد خبيثة نجسة غير متوضئة، نسأل الله أن يقطعها وأن يسلط عليها جند الأرض والسماء. أيد خبيثة نجسة قامت بإحراق المسجد المجاور لهذا المسجد، وهو في شمال الحي، في الأسبوع قبل الماضي. وفي الأسبوع الماضي يوم السبت أو الأحد أرادت هذه الأيدي أو غيرها، نسأل الله يعاقبهم، أن يسلط عليهم الأمراض، وأن يمكن الدولة من رقابهم، قاموا بمحاولة إحراق لهذا المسجد، حيث جمعوا بعض الموقدات واجتمعوا عند المكتبة، مكتبة المسجد، ومن خرج ينظر إليها إن شاء. فالحمد لله أنه لم يتم هذا الأمر، أطفأها الله. فيه بدايات إحراق، والله أعلم أنه فيه رابط بين الأمرين وبين الموضوعين، وإن هذا الإقدام على الإجرام لا يكفي فيه إلا العقوبة البالغة الرادعة. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فالذي يسعى لخراب بيوت الله عز وجل بالقول أو بالفعل أو بالأذى أو بالقذى أو بالضرر للمصلين، فإن الله عز وجل توعده بالعقوبة، يعني لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. وبالمقابل فإن الله عز وجل بيّن أن الذين يعمرون مساجد الله أنهم هم المؤمنون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال الله سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، وهذه الآية جعلها أهل العلم في من خرج على جماعة المسلمين وبدأ يقطع الطريق، يتعرض للمسافرين وينهب ما معهم، على تفاصيل فقهية عند أهل العلم. أيهم أعظم، بيوت الله عز وجل أو سرقة 100 ريال من المسافرين؟ فبلا شك أن هذه الآية من أول ما يدخل فيها في محاربة الله ورسوله الاعتداء على بيوت الله عز وجل. وقد يتصور الاعتداء على بيوت الله سبحانه من يهود أو نصارى أو مجوس أو هندوس أو سيخ، لكن لا أتصور أن مسلما يعادي بيت الله عز وجل. وهذه أشد من محاربة المؤمنين. ما الذي جنى عليهم المسجد؟ بيت الله عز وجل هل فيه ضرر على أحد؟ هل تعدى على أحد؟ هل فيه إغاظة للناس؟ ولا يغتاظ من بيوت الله عز وجل إلا من كان في قلبه حقد على دين الله، بل من كان في قلبه كره لله سبحانه وكره لدين الله وبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أيها المسلمون أن ندعو الله عز وجل أن يسلط عليهم، وأن نبتهل إلى الله بالدعاء، وأن يفضحهم على رؤوس الخلائق، وأن يرينا بهم عجائب قدرته، وأن يشفي صدور المؤمنين من أهل هذا الحي ومن تألم لهذا الأمر، أن يشفي قلوبنا منهم. والواجب علينا التعاون والتكافل والتكاتف مع رجال الأمن وفقهم الله، والبلاغ عن كل أمر غريب مريب في الحي، وأن يكون كل منا لبنة صالحة لبناء المجتمع وحفظ الأمن. ورجال الأمن وفقهم الله ما قصروا سابقا ولا الآن، سواء في حفظ أعراض الناس أو أموالهم أو مساجدهم، ويشهد لهم ولا نملك لهم إلا الدعاء بأن يوفقهم الله عز وجل، وأن يبارك لهم في أموالهم، وأن يحفظ عليهم أعراضهم وإيمانهم وأمنهم. وعلينا أيها المسلمون أن نحافظ على بيوت الله عز وجل من كل أذى ومن كل قذى، وهذا يدل على قوة الإيمان وتعظيم الله سبحانه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فمن أعظم شعائر الله على الأرض المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى والمشاعر المقدسة وبيوت الله سبحانه. اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أرادنا في أنفسنا وديننا وأعراضنا ومساجدنا بسوء اللهم فسلط عليه، اللهم فسلط عليه، اللهم اقتله بسلاحه، اللهم اجعله عبرة لغيره، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم مكن الدولة من رقابهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا، اللهم احفظ علينا أمننا وديننا وأعراضنا وأموالنا وأنفسنا. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، وأعدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واهدنا سبل السلام واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. بسم الله علينا، بسم الله على أنفسنا وعلى أهلنا وعلى أموالنا وعلى أعراضنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا رب العالمين. اللهم أطل عمره، اللهم أطل عمره وأحسن عمله. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خيري الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الآفات ومن الأمراض والزلازل والبراكين والطواعين، ونعوذ بك من كل شر ومن كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين. سبحان ربك رب العز من ملك من اهتدى بهدي رب العباد هدي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.